أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. خب فتسأل أو أتابع؟ أمس ذكرت أنه بعد البناء على رفع اليد عن المفهوم في هذه الجملة، لا أنه نبني على رفع اليد عن المفهوم الذي هو يتبناه.
نقلنا في هذا الرابع نرفع اليد عن الظهور في موضوعية، ظهور الشرط الموضوعية.
أي فيقول فلا بد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد وهو المشترك بين الشرطين. طبعا هذا لا يصار إليه إلا بعد البناء على أن هذه الجملة هنا ليس لها مفهوم، يعني هذا الأمر الرابع ليس لها مفهوم بلحاظ كل شرط. أن هذا الأمر الرابع لا يتم إلا بعد البناء على أنه ليس لها مفهوم بلحاظ كل شرط. ليش؟ لأنه صار الشرط هو شيء واحد. خب بقي لدينا من الأمر الثاني أن نبين الوجه في أن الأقرب عرفا من بين هذه المحتملات الأربعة المتقدمة هو المحتمل الثاني، أي أن نرفع اليد عن ذات المفهوم. للوهلة الأولى قد يقال بأن مقتضى العرف أن نرفع اليد عن إطلاق المفهوم لا عن أصل المفهوم، بدعوى أننا إنما نرفع اليد عن الأمر الذي جاءت منه المشكلة. صحيح إن رفع اليد عن المفهوم يرفع لنا المشكلة، لكن المشكلة نشأت من إطلاق المفهوم، حيث إنه مقتضى إطلاق المفهوم في قولك إذا خفي الأذان فقصر، لا تقصر إن لم يخف الأذان مطلقا وإن خفي الجدران. هذه وإن خفي الجدران هي التي جاءت بالمشكلة، فحينئذ نرفع اليد عن إطلاق المفهوم لأن الضرورات تقدر بقدرها. المقدار الذي جاءت منه المشكلة هي إطلاق المفهوم. وطبعا فرقنا في البحث السابق ما هو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث الذي يرتبط بنفي ماذا؟ الثالث وعدم نفيه. تفضل. طب للوهلة الأولى هكذا قد يقال، ولكن الماتن قال لا، مقتضى الظهور العرفي أن نلتزم بالتصرف الثاني بالاحتمال الثاني، وهذا ما يحتاج إلى توضيح. حاصل الكلام أن المفروض أن الجملة الشرطية قد دلت على المفهوم ببركة خصوصية في المنطوق، هذه الخصوصية ماذا كانت؟ العلية الانحصارية، مش هكذا؟ مش هذا المفروض؟ إما بالوضع هذه الخصوصية موجودة، وإما بالقرينة العامة من الانصراف أو الإطلاق بصياغاته الثلاث. فإذن المفروض أنه يوجد في المنطوق خصوصية عندما وصل إلينا إذا خفي الأذان فقصر، لم يكن هناك مانع من العمل بهذه الخصوصية. إن كانت الخصوصية وضعية فالجملة مستعملة فيما وضعت له، وإن كانت هذه الخصوصية انصرافية فالانصراف متحقق إليها ولا يوجد مانع، وإن كانت هذه الخصوصية بالإطلاق فالإطلاق تام ولا يوجد ماذا؟ مقيد له. لكن بعد أن تصلنا أو تصدر الجملة الثانية ونرى في منطوقها يوجد شرط آخر غير خفاء الأذان، فيصلح وجود الشرط الآخر لرفع اليد عن تلك الخصوصية سواء كانت بالوضع أم بالقرينة العامة، لأن ما يدل على وجود شرط آخر ينفي الانحصار. فإذا كانت الأداة موضوعة للانحصار يوجد قرينة على استعمالها في غير الانحصار، وإن كان مقتضى الإطلاق ذلك فهنا المتكلم نصب قرينة على عدم إرادة المطلق. إذن مقتضى الظهور العرفي أن مجيء بيان آخر يدل على شرطية شيء آخر أن نرفع اليد عما يدل على تلك الخصوصية وهي العلية الانحصارية. بعد ما في انحصار، هذا هو مقتضى الظهور. صحيح أن الإشكال نشأ من إطلاق المفهوم، لكن بالنتيجة المفهوم ليس أمرا مذكورا في اللفظ. المذكور في اللفظ ما هو؟ تلك الخصوصية الموجودة في المنطوق. فإذن إذا وجد في الكلام ما يقتضي عدم الحمل على تلك الخصوصية، إما بأن نحمل الاستعمال على الاستعمال المجازي إذا كانت الخصوصية بالوضع ويكون كل كلام الآخر قرين على المجاز، وإما أن لا قرين على التقييد أو قرين على عدم الانصراف. فإذا ثبت لدينا ماذا؟ أن إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ما يساعد عليه الظهور العرفي هو ماذا؟ أن نرفع اليد عن المفهوم. ليش؟ كيف رفعنا اليد عن المفهوم؟ برفع اليد عن الانحصار، لأن المفروض المفهوم يتوقف على ماذا؟ على الانحصار. فرفعنا اليد على الانحصار، وحينئذ فإذا هذا الوجه الثاني وهذا الاحتمال الثاني يصبح أقرب من الاحتمال الأول. وكذلك هو أقرب من الثالث والرابع، وذلك باعتبار أن الناظر إلى الجملتين يطمئن أو يجزم بعدم الانحصار. بعد الجزم بعدم الانحصار لا يبقى حاجة للتصرف في شرطية الشرط بحمله على المعرفية أو بحمله على الجزئية، فيكون الاحتمال الثاني هو المتعين عرفان. هذا ما أفاده الماتن رحمة الله عليه في متن الكتاب. طبعا هنا تعليقات كثيرة لمن تأخر عن الماتن، سواء في الكتب المعدة لشرح الكفاية والتعليق عليها بشكل مباشر، أو لا كتب بحث الخارج، البعض يدافع البعض يخالف، على كل تقدير. نرجع إلى العبارة، وين صارت العبارة؟ ولعل العرف يساعد على الوجه الثاني. ها؟ أي هي هذه؟ أما بقية، ولذا أنا يوم أمس قلت أنه نحن قدمنا العقل لقصر الحديث عنه وأخرنا العرف، لكن في العبارة لا، الأمر ماذا؟ بالعكس، لكن دلالة العقل واضحة. الأمر الثالث من الأمور المهمة والعريقة في البحث الأصولي، ويستند إلى ما نذكره هنا في كثير من البحوث الفقهية. هذا الأمر الثالث عنوانه التداخل، عنوانه التداخل، وموضوعه هو موضوع الأمر السابق عينه. ماذا كان موضوع الأمر السابق؟ تعدد الشرط والتحد الجزاء. هنا أيضا الموضوع هو، يعني هذا تعدد الشرط واتحاد الجزاء نبحث عنه في الأمر الثاني ونبحث عنه في الأمر الثالث. لكن في الأمر الثاني بحثنا عنه من أي حيثية؟ من حيثية التعارض بين منطوق إحدى الجملتين، مفهوم إحدى الجملتين ومنطوق أخرى. أما هنا البحث عن التداخل، لكي يتضح البحث لابد من رسم بعض المقدمات. المقدمة الأولى، هذا البحث في الأمر الثالث ليس بحثا تنزليا، يعني التفت جيدا، يعني قد واحد الآن يأتي يقول ما هو المصنف لا يؤمن بالمفهوم، حتى نأتي ونبحث أنه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء هل يمكن أن نكتفي في مقام الامتثال بفعل واحد أو لا، لابد أن نأتي بفعلين. التفتنا؟ الجملة ليس لها مفهوم. نقول لا، هذا البحث يتم حتى على مبنى المات، يعني وليس بحثا تنزليا. ليش؟ لما عرفت في أول البحث عن المفاهيم أنه نحن نبحث عن المفاهيم بأي في الجمل المتجردة عن أي قرينة، ولذا لم نمنع أنه في بعض الأحيان في علم الأصول قد نمنع عن وجود مفهوم للجملة، لكن في الفقه نلتزم بوجود مفهوم، وأحيانا بالعكس. فالآن لنفترض أنت من القائلين بعدم المفهوم في علم الأصول، لكن في الفقه جاءت جملتان معهما قرينة على أن لهما مفهوم، فسوف يأتي البحث أنه حينئذ نحكم بالتداخل أو نحكم بعدم التداخل. لا يقال هذا بحث عن قرينة خاصة، نقول نحن لا نبحث عن القرينة، نبحث عن قانون عام. ما هو القانون العام؟ أنه على تقدير ثبوت المفهوم. الآن هذا المفهوم بماذا ثبت؟ بقرينة عامة أو بقرينة خاصة؟ ما إلنا علاقة في البحث الأصولي، ما إلنا علاقة. على تقدير ثبوت المفهوم للجملة، سواء ثبت بقرينة عامة أو ثبت بقرينة خاصة، ما هي القاعدة العامة؟ هل هي التداخل أو عدم التداخل؟ واضح الفكرة؟ صار فلا يظن واحد أنه لا صار بحث فقهي، لا، يبقى بحثا أصوليا. فإذا هذا البحث ليس من الضروري أن يكون ماذا؟ تنزليا. هذه المقدمة، المقدمة الأولى. في البحث السابق كنا نستظهر، يعني نبحث أنه الجملة بما هي، هي بماذا ظاهرة، التفتنا. ولذا الوجه الخامس الذي ذكر ماذا؟ رفضناه. ليش؟ لأنه ليس مرتبط بالجملة بما هي هي، واضح الفكرة؟ أما هنا لذا، ولذا كنا نبحث أن ظهور الشرط، ظهور الشرط في أنه ليس معرف بل هو علة، ظهورها في الانحصار بحد ذاتها يكون ذلك قرينة على نفي، بحسب الاحتمال الثاني قرينة على نفي الانحصار، فكنا نتكلم عن ظاهر ذات الجملة. أما هنا لا، بعد الفراغ. هذه المقدمة كم؟ مقدمة الأولى. المقدمة الثانية أنه ما المقصود من التداخل؟ قبل كل شيء مبدأ تصوري، لازم نعرف ما المقصود من التداخل. في الكتب الأصولية خصوصاً من تأخر عن الكفاية، طبعا من تقدم في عنده لكن ليس كلهم، بعضهم مثل الكفاية، خصوصا من تأخر عن الكفاية، قسموا التداخل إلى قسمين: تداخل الأسباب وتداخل ماذا؟ المسببات. تداخل المسببات أمره سهل، ناظر إلى مقام الامتثال. الآن إذا ورد إذا أجنبت فاغتسل وإذا مسست الميت فاغتسل، وهذا المكلف أجنب ومس الميت، ففي مقام الامتثال هل يستطيع أن يكتفي بغسل واحد أو لا؟ لا بد من الإتيان بغسلين. الاكتفاء بغسل واحد ماذا نسميه؟ تداخل المسببات. عدم الاكتفاء بغسل واحد عدم تداخل المسببات. فالمسبب المباشر للشرط هو الحكم، لكن عندما نلحظه في مقام الامتثال لابد أن ننظر إلى ماذا؟ إلى الفعل. هل نأتي بالفعلية نكتفي بفعل واحد أو نكتفي بماذا؟ بفعله. هذا ما نسميه بتداخل ماذا؟ المسببات. إذن تداخل المسببات له علاقة بمقام ماذا؟ الامتثال. القسم الآخر تداخل ماذا؟ الأسباب. في تداخل الأسباب ينصب البحث هل أن كل سبب من الأسباب، كل شرط من الشروط يكون مستقلاً لإثبات حكم أم لا؟ أين؟ فعندما نقول بعدم التداخل، فإذن يجب عليك كم مرة؟ يجب عليك مرتين، يجب الغسل مرتين في مقام التشريع. الآن في مقام الامتثال هل أكتفي أو لا أكتفي؟ هذا صار تداخل ماذا؟ مسببات. هذا نقول بعدم التداخل، والتداخل لا، أنه لا يجب إلا مرة واحدة. ومرة نبحث أن مقتضى القاعدة هل عبارة عن تداخل الأسباب أو عدم تداخلها، ومرة نبحث أن مقتضى القاعدة هل هي تداخل المسببات أو عدم تداخل المسببات. طبعا المصنف هنا ما جاء فصل والله، قال الكلام يقع ماذا؟ في مقامين، طارة نبحث في تداخل الأسباب وأخرى نبحث ماذا؟ في تداخل المسببات. ما بحث بهذه الطريقة. المقدمة الثالثة، الآن أسلوب هذا. المقدمة الثالثة أو أحد سلطه علينا.
الشيخ دافع عن صاحب الكفاية.
كيف؟ لا ليس بالضرورة. المقدمة الثالثة، التفت جيدا، لو في تداخل الأسباب قلنا بالتداخل، يعني ماذا؟ أنه ما في إلا وجوب واحد، فلا معنى للبحث حينئذ عن تداخل، أنه في مقام الامتثال هل أستطيع أن أكتفي بواحد؟ نعم تستطيع بلا خلاف. واضح هذا الكلام؟ المقدمة الرابعة، المصنف في بداية البحث عبارته هكذا، قال لا إشكال على الوجه الثالث. لا إشكال على الوجه الثالث. طبعا بداية العنوان المصنف يبحث، واضح أنه يبحث عن تداخل المسببات لا عن تداخل الأسباب، لأنه قال بعد ذلك أما على سائر الوجوه فهل اللازم الإتيان بالجزاء متعددا؟ هذا مقام امتثال، حسب تعدد الشروط أو يتداخل ويكتفى بإتيانه دفعة واحد. فإذا الناظر إلى ماذا؟ إلى تداخل المسببات. في المقدمة كم نحن؟ رابع. في هذه المقدمة الرابعة لماذا قال الماتن أنه على إشكال على الوجه الثالث؟ الوجه الثالث ماذا كان؟ أنه نرفع اليد عن ظهور الشرط في الاستقلالية. إذا رفعنا اليد عن ظهور الشرط في الاستقلالية، يعني حينئذ يكون البول جزء علة للوضوء، والنوم جزء آخر للوضوء، ولا يتحقق المعلول إلا بتحقق تمام علته بتمام أجزائها. ف لا يوجد لدينا إلا علة واحدة، والعلة الواحدة لا تنتج إلا حكما واحدا، والحكم الواحد ليس له إلا امتثال واحد. هذا معنى قوله فلا إشكال. إذن على الاحتمال الثالث والوجه الثالث من الوجوه الأربعة المتقدمة لا ينبغي أن يقع النزاع في تداخل المسببات وعدم ماذا؟ تداخلها. واضح صار الفكرة؟
هو نفسه تداخل الأسباب، هذا الثالث هو نفسه تداخل
الأسباب. لا لا لا، ليس من الضروري أنه تداخل الأسباب أنه لقرينة اتحاد الجزاء هل يحصل تداخل في الأسباب بمعنى أنه ينتجان علة سببا واحد مسببا واحدا أو لا. كل سبب اتفقنا له علته، له معلوله وليس نفسه، ممكن حتى على ذلك كما سوف يأتي توضيح ذلك. هذه المقدمة كم؟ الرابعة. المقدمة الخامسة الأقوال في المسألة. هناك ثلاثة أقوال أساسية. القول الأول وهو قول المشهور وعليه الماتن أن القاعدة الأولية تقتضي عدم تداخل المسببات، فلا نكتفي في مقام الامتثال بماذا؟ بفعل واحد إلا إذا وجد دليل خاص، مثل الآن مثل نظير ما تقدم في بحث الإجزاء. القاعدة في بحث الإجزاء ماذا كانت القاعدة العقلية؟ عدم الإجزاء، إتيان في غير المأمور به، القاعدة اقتضت عدم إجزاء. نعم قد يأتي في مورد من الموارد دليل خاص، مثلا في التيمم ورد يكفيك 10 سنين، فلا منافاة، لأن هذا الحكم العقلي حكم تعليقي وليس حكما تنجيزيا. هنا أيضا القاعدة هكذا، القاعدة العقلية عند أرباب القول الأول هو القول بعدم التداخل. الآن لا يعني ذلك أنه مثلا في دليل خاص في أن المرأة التي اجتمع عليها غسل الحيض وغسل الجماعة يمكن أن تكتفي بماذا؟ بغسل واحد، هذا لدليل ماذا؟ خاص. فإذا لكن بالنتيجة هذا البحث فقهيا ثمرته واضحة أنه في كل مورد لا يوجد قرينة خاصة مقتضى القاعدة ماذا؟ على القول الأول مقتضى القاعدة عدم التدخل، هذا القول الأول. القول الثاني القول بالتداخل، وهذا القول يفهم من كلام المحقق الخنساري رحمة الله عليه في مشارق الشموس، مشارق الشموس كتاب فقهي، لكن هذا الكتاب له خصوصية، الكتاب الفقهي له خصوصية أو عن له تكملة، تكملة مشارق الشموس لولد المحقق الخنساري. هذا الكتاب خصوصيته أنه يبحث فيه قواعد أصولية، يبحث فيه قواعد أصولية، لأنه يبني على أنه هذه مبحوثة في علم الأصول، لا يأتي ويبحث ويستدل على القاعدة الأصولية لكن بحسب ذلك الزمن. فمثلا إذا كان في بحث الوضوء أن الخفقة والخفقتين هل توجب نقض الوضوء أو لا، لهذه المناسبة يأتي ويبحث ماذا؟ عن الاستصحاب. في بحث من اجتمع عليه أغسال متعددة أو موجبات متعددة للوضوء يأتي ويبحث قاعدة ماذا؟ تداخل المسببات. فكثير من المباحث الأصولية طرحها في هذا الكتاب. على كل تقدير هذا الرأي والقول الثاني. القول الثالث، القول الذي عليه ابن إدريس الحلي رحمة الله عليه. ابن إدريس يقول ليس كل الجمل على نسق واحد. مرة يتعدد الجزاء مع مرة يتعدد الشرط مع الاختلاف في الجنس. الشرط في الرواية الأولى بول، والشرط في الرواية الثانية نوم. تعدد الشرط لكن مع الاختلاف في الجنس. ومرة يتعدد الشرط مع الاتحاد في الجنس. مثل ماذا؟ كمن قتل مرتين. القاتل جزاؤه ما هو؟ القتل، القصاص. فهذا قتل مرتين، واضح؟ يعني تحقق الشرط كم مرة؟ مرتين. لكن الجنس ماذا؟ واحد، كلاهما من جنس واحد وهو القتل. فتعدد الشرط طارة مع الاختلاف في الجنس، وأخرى مع وحدة الجنس. خب. كيف؟ لا، إلا إذا قلنا أنهما كل واحد منهما علامة. لا، وهذا لن تعدد. لا، ليس المقصود الجنس، الجنس المنطقي. ليس مقصودي من الجنس الجنس المنطقي، وإلا الآن بين البول والنوم هذه ربما تكون أنواع، ربما تكون صنوف، ربما تكون تفدنا. ليس المقصود من الجنس الجنس المنطقي، يعني بالنتيجة أنه هذا وذاك كل واحد له حقيقته، سواء حقيقة النوعية أو الحقيقة الجنسية أو الحقيقة الصنفية، ما شئت فعبر. واضح؟ المقصود من الجنس المعنى العرفي، يعني أن كل واحد له حقيقة مختلفة عن الآخر، بخلاف ماذا؟ بخلاف القتل. خب، هذا قتل مرتين، إن قتلت يقتص منك، هذا قتل ماذا؟ مرتين. الابن إدريس رحمة الله عليه يفصل بين اتحاد الجنس فيقول بالتداخل، وبين تعدد الجنس فيقول بعدم التداخل. فإذا الأقوال ماذا؟ كم؟ ثلاثة. بعد استعراض هذه المقدمات الخمس ندخل في صلب الموضوع. ما هو رأيك أيها المصنف؟ المصنف كما قلنا يختار قول المشهور، وهي أن مقتضى القاعدة الأولية الأصولية عدم التداخل. توضيح ما أفاده المصنف، ذكرنا سابقا أن الجملة الشرطية التي لها مفهوم، الجملة الشرطية التي لها مفهوم، إما على مقتضى القاعدة لمن يقول بأن الجملة الشرطية لها مفهوم، وإما لأجل قرينة كما على مبنى المصنف. الجملة الشرطية التي لها مفهوم ظاهرة الدلالة منطوقا في الحدوث عند الحدوث، حدوث الجزاء عند حدوث الشرط. إما بسبب الشرط أو بسبب كشفه عن سببه، كما في الاحتمال كم؟ كما في الاحتمال الرابع. أن في الاحتمال الرابع، الرابع الشرط ليس هو العلة، وإنما يكشف ماذا؟ عن العلة. على كل تقدير الجملة بمنطوقها على ماذا تدل؟ حدوث الجزاء عند حدوث الشرط، إما بسبب الشرط أو بسبب ما يكشف عنه الشرط، مثل إذا خفي الأذان فقصر، قلنا على الاحتمال الرابع ماذا؟ ويكشف عن البعد المخصوص، فحدوث وجوب التقصير عند حدوث البعد المخصوص، ما يكشف عنه ماذا؟ الشرط. فحينئذ ظاهر كل جملة أن كل شرط له جزاء، على غير الاحتمال الثالث، كل شرط له جزاء. فهذا يعني أن القاعدة ماذا تقتضي؟ عدم تداخل الأسباب. الأصل في الجملة الشرطية ماذا؟ أنها تدل على الحدوث عند الحدوث، فكلما وجد شرط يحدث له جزاء. هذا هو الظهور الأولي للجملة. لكن هذا الظهور الأولي لا يمكن الأخذ به، لماذا؟ السبب في ذلك لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين، يؤدي إلى اجتماع المثلين، أو فقل في عبارة أخرى توارد علتين على معلول، لأنه هو لماذا توارد علتين على معلول واحد مستحيل؟ لأنه يؤدي إلى اجتماع المثلين. فمثلا إذا ورد إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، بال ونام، ظاهر دلالة الجملة الشرطية أنها تدل على الحدوث عند الحدوث، فيحدث وجوب الوضوء عند حدوث البول. الجملة الثانية كذلك، يحدث وجوب الوضوء عند وجود النوم، فاجتمع على شيء واحد وهو الوضوء، اجتمع ماذا؟ وجوبان، اجتمع وجوبان، فاجتمع المثلة. فحينئذ، واجتماع طبعا اجتماع المثلين كاجتماع الضدين في الاستحالة. مرة هذا بحثناه وين؟ في بحث الشرط المتأخر، أشرنا إلى رأي في بحث الشرط المتأخر. الشرط المتأخر مقتضى القواعد العقلية ماذا؟ مستحيل. فأشرنا إلى رأي أنه البعض قد يقول أنه هذه القواعد العقلية وين تجري؟ في الأمور التكوينية ولا تجري في الأمور الاعتبارية. قلنا لا، هذا الأمر غير صحيح، باعتبار ماذا؟ أن الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، كما يجري الدور في الأمور التكوينية يجري الدور في الأمور الاعتبارية. ولذا كان أخذ العلم بالحكم في موضوع الحكم نفسه مستلزم للدور، إلا إذا أولنا ورفعنا هذا الدور بتأويله، لكن القواعد العقلية تجري أيضا في الأمور الاعتبارية وغير قابلة للتخصيص. نعم القواعد العقلية قابلة للتخصص، أن يخرج ماذا؟ موضوعا، لا يكون اجتماع مثلين، لا يكون دور، لا يكون اجتماع نقيضين، أما مع بقاء الموضوع غير قابلة ماذا؟ للتخصيص. فاجتماع الضدين كاجتماع المثلين في الاستحالة. نقرأ هذا المقدار إذا بقي وقت، نتابع الأمر الثالث. إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فلا إشكال على الوجه الثالث. أي وجه الثالث؟ جزء العلة. وأما على سائر الوجوه فهل اللازم لزوم الإتيان بالجزاء متعددا حسب تعدد الشروط، أو يتداخل ويكتفى بإتيانه دفعة واحدة؟ فيه أقوال، المشهور عدم التداخل، قول الثاني وعن جماعة منهم المحقق الخنساري التداخل، وعن الحلي التفصيل بين اتحاد جنس الشروط وتعدد جنس الشروط. أي نعم. والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه أو بكشفه عن سببه، إشارة إلى أي احتمال؟ احتمال الرابع. وكان قضيته، قضية هذا الظهور لما كان ظاهر الجملة الشرطية كذا، وكان قضية هذا الظهور أن الجزاء كم يكون جزاء؟ يتعدد كل علة، لأن ظاهر الجملة أن يحدث الجزاء عند حدوث الشرط، والشرط حدث مرتين. وكان قضيته تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو وجودا. حقيقة تعدد الشرط مثل ماذا؟ بال ونام. وجودا بال مرتين. واضح العبارة؟ كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة، تعدد الشرط حقيقة بال ونام، يعني هناك حقيقتان مختلفتان. وجودا لا، حقيقة واحدة لكن حصلت ماذا؟ مرتان، يعني في مقام الوجود تعددت. ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحدة مثل الوضوء بما هي واحدة، في مثل إذا بلت فتوضأ وإذا نمت فتوضأ، هذا تعدد الشرط حقيقة، أو فيما إذا بال مكررا هذا تعدد الشرط ماذا؟ وجودا، أو نام كذلك يعني مكررا، محكوما بحكمين متماثلين وهو واضح الاستحالة كالمتضادين. بقية البحث إن شاء الله تأتي، والحمد لله رب العالمين. لأنه إذا ليس لها مفهوم تدل على الثبوت عند الثبوت لا على الحدوث عند الحدوث. ويأتي هو هذا الأصل البحث هنا، يأتي إن شاء الله غدا التفريق بين الحدوث عند الحدوث والثبوت عند الثبوت. الثبوت عند الثبوت يحصل ولو بالاتفاق، كلما شرع الأستاذ بالدرس أشرقت الشمس أو أمطرت السماء، هذا على ماذا تدل؟ على الحدوث عند الحدوث أو الثبوت عند الثبوت؟ على الثبوت عند الثبوت. ليش يعني الأمور الاعتبارية لأن لا تخضع، ما فيها دور، ما فيها توقف شيء على شيء. إذا ما فيها توقف شيء على شيء هذا يصبح خارج تخصصا. أما إذا قلت ماذا؟ إذا علمت بالوجوب يجب عليه، فيجب اللي هو الحكم متوقف على موضوعه وهو العلم بالوجوب، والعلم الذي هو الموضوع متوقف على الوجود، على الوجود، الوجوب ضرورة توقف العرض على المعروف، فصار دور. كيف خرج موضوعك؟
مثل الدور جيد، ولكن مثل قطع قاعدة الواحد
آخر بحث آخر الآن أصل قاعدة الواحد